أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في أنه إذا لم يمكن للمتوضئ أن يمسح بباطن كفه فلا إشكال في أنه يمسح بظاهر كفه، وإذا لم يمكنه المسح بكفه لا ظاهرا ولا باطنا فلا يبعد جواز المسح بالذراع، وإن كان وضوح هذه المسألة الثانية ليس بمقدار وضوح المسألة الأولى. هذا ما أفاده جمع من الأعلام كالسيد الخوي قدس الله. في قبال ذلك قد يقال بأن قوله عليه السلام وتمسح ببلة يمنى ناصيتك مطلق، لم يقيد بأن يكون المسح بباطن الكف، كما لم يقيد بأن يكون المسح بالكف اليمنى أي اليد اليمنى، وتمسح ببلة اليد اليمنى ناصية، وببقية بلة اليد اليمنى قدمك اليمنى. وهذا ما قاله السيد الخوئي، لكنه قيد هذا الإطلاق بما ورد من أن الإمام عليه السلام في مقام بيان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله مسح على رأسه بفضل كفه، ولكنكم ترون أن فعل الإمام عليه السلام لا يدل على الوجوب حتى في فرض التمكن من المسح بباطن الكف. فما استفاد السيد الخوئي من هذه الروايات؟ أنه إذا تمكن المتوضئ من المسح بباطن الكف يجب عليه ذلك، لهذه الروايات الواردة في الوضوءات البيانية. ثم أضاف إلى ذلك أن هذه الروايات لا إطلاق لها لمن لا يتمكن من المسح بباطن الكف، فيؤخذ بإطلاق قوله عليه السلام وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، هذا الكلام غير متجه أصلا، لا يظهر من هذه الروايات الواردة في الوضوءات البيانية الوجوب. فإن الإمام عليه السلام لعله اختار طريقا متعارفا لمسح رأسه، والإنسان المتعارف حينما يمسح على رأسه بيده يمسحها بكفه بل بباطن كفه، لأن المسح بظاهر الكف أمر غير متعارف. أصلا لا يستفاد من هذه الروايات الرجحان الشرعي للمسح بباطن الكف. هذه الروايات الواردة في بيان وضوء النبي صلى الله عليه وآله أو وضوء الإمام عليه السلام يستفاد منها أن الإمام مسح رأسه بباطن كفه، لكن مثل ما يستفاد من أن الإمام صب على وجهه الشريف شريفة الماء بيده اليمنى، هل يستفاد من ذلك أن صب الماء على الوجه باليد اليمنى مستحب؟ في من هذه الروايات يمكن أن نستفيد الرجحان الشرعي لصب الماء على الوجه باليد اليمنى، أبدا لا يمكن أن يستفاد منها ذلك. وعليه فالمهم ملاحظة إطلاق قوله عليه السلام وتمسح ببلة يمناك لوصيتك. نحن نقول هذا التعبير إن قلنا بإطلاقه كما يراه السيد الخوئي والسيد السيستاني فيتعين القول بما قال به السيد السيستاني من أنه في حال الاختيار يجوز المسح بالذراع فضلا عن ظاهر الكلام. ولكن نحن ناقشنا في هذا الإطلاق وقلنا بأنه يمكن أن يقال بأن هذا التعبير منصرف إلى ما هو المتعارف من المسح على الرأس بباطن الكف، لكن المتعارف يختلف باختلاف الأشخاص. المتعارف هو المسح بباطن الكف لمن يتيسر له ذلك. فلو قال المولى لعبيده، جماعة من عبيده اجتمعوا في ساحة، فقال لهم المولى امسحوا على رؤوسكم بأيديكم، فشخص لا يتمكن، فالشخص الذي يتمكن من المسح على رأسه بباطن كفه امسحوا ببلة، هكذا قال لهم امسحوا ببلة يمناكم على رؤوسكم كما ورد في صحيحة زرارة، امسحوا ببلة يمناكم على رؤوسكم ويدهم اليمنى مبتلة، استووا طلعوا من المسبح. فمن لا يتمكن من المسح بباطن كفه أو ليس له كف إذا تحير يقول له المولى لماذا لا تمسح ببلة يمناك على رأسك، لا يقبل منه الاعتذار بأنه ليس لي كف أو لا أتمكن من المسح بالكف أو بباطن كفه. لا، الكلام في أن له يد لكن ليس له كف.
اي واضح اذا كان الخطاب اذا قلنا بانه يتعين المسح بباطل الكاف.
لا، الكلام في انه ليس لدينا دليل الا هذه الروايه. طب المولى قال لعبيده امسحوا ببله يمناكم ناصيتكم، فعبد من عبيد المولى مقطوع الكف ولكن ذراعه مبتل ويمسح على رأسه بذراعه ببلة ذراعه. إذن لا، أبدا لا يبقى متحيرا، أبدا لا يبقى متحيرا.
إذا كان موجه إليه الخطاب فعلا باعتبار قرينة دقيقة أن المراد باليد ليس هو الكف، أما إذا قلنا من البداية أن المنصرف،
لا، المنصرف في حق من يتمكن ليس منصرفا في حق كل احد. مثلا في باب القيام قبل الركوع يقولون فهو الصحيح كما كان، لا يبعد ان يكون هو الصحيح، سيد الخوي ذاكر ان اركاع بالنسبه الى من يقدر على القيام ينصرف الى ان يكون ركوعا عن قيام، ولأجل ذلك العلام ذكروا أنه لو نسي شخص أن يركع فهوى إلى السجود ثم ذكر أنه لم يركع، فلا يجزيه أن يقوم على من الانحناء أن يركع عن انحناء يعني متقوسا إلى أن يحدث له حالة الركوع. من القوي إلى السجود يقوم متقوسا إلى أن يحدث في حقه حالة الركوع. يقولون هذا مو كافي، بل لا بد أن يقوم تماما يقيم صلبه ثم يركع. لا، ما هو الدليل على ركنية القيام قبل الركوع؟ ولا رواية عندنا أنه لا بد من القيام قبل الركوع فضلا عن دليل على ركنيته. ما عندنا أي دليل. الدليل إما الإجماع كما يتمسك به السيد الخميني رحمة الله عليه، أو أننا إذا قلنا بأن هذه الإجماعات يا أبي ترى إجماعات كلها مدركية، فالدليل متعين في هذا الذي يذكره الأعلام كالسيد الخوي من أن المستفاد من خطاب إركاء بالنسبة إلى من يقدر على القيام. أما من يصلي جالسا لا، ركوعه أن يكون عن جلوس. فيختلف الأشخاص في تطبيق هذا المفهوم. مثلا أذكر لكم مثال آخر، هذا المثال صار معلوم أنه لماذا قالوا بأن القيام قبل الركوع ركن، لأنه إذا هوى إلى السجود ثم ذكر أنه لم يركع فقام متقوسا إلى أن حدث فيه حالة الركوع، هذا لم يمتثل أمر القرآن الكريم اركعوا، أخل بالركوع الواجب في فرض الكتاب، ولأجل ذلك قالوا القيام قبل الركوع ركن. ولأجل ذلك القيام قبل الركوع ركن، لا الاطمئنان والاستقرار قبل الركوع، بحيث لو شخص كبر وهو مضطرب مستعجل كأن اللصوص وراه، فهو كبر وهو مضطرب رأسا ركع، إذا كان طبعا جاهلا قاصرا أو ناسيا فصلاته صحيحة لأنه لم يخل بأي ركن من أركان الصلاة، لأنه ركع عن قيامه. مثال ثاني، القيام بالنسبة إلى الأشخاص يختلف. الشيوخ الركع صاروا بلي محدود بالظاهر بالذات أو بالشيخوخة، فهذا قيامه هو هذا. ولكن أنا لو صرت مثلهم، يعني أنا لو سويت روحي مثلهم، ما لك من شيخك إلا رمله، تعلمنا من الشيوخ هيجي نصلي عن انحناء، لا هذا إخلال بالقيام، لا أقل من أنه إخلال بإقامة الصلب. من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له. فقوم يختلف باختلاف الأشخاص. هنا أيضا كذلك، حينما الإمام عليه السلام يقول وامسح ببلة يمناك، أي امسح ببلة يدك اليمنى لا كفك اليمنى، الظاهر من هذا التعبير أنه امسح وتمسح ببلة يدك اليمنى ناصيتك. ولكن إن كان هناك انصراف كما هو المحتمل فالانصراف ثابت في حق من يتمكن من المسح بباطن الكف، قد يقال ولأجل ذلك احتقنا في هذه المسألة أنه يمسح بباطن الكف، أما من لا يتمكن من ذلك لا، لا يجب عليه أن يمسح ببواق النساء. ولأجل ذلك ما ذكره السيد الخوي قدس سره من أن من لا يتمكن من المسح بباطن الكف فلا إشكال في أنه يمسح بظاهر كفه، وأما من لا يتمكن من المسح بالكف ولو بظاهره فالأقوى أن وظيفته لا تنتقل إلى التيمم، بل يمسح بذراعه، فجعل هذه المسألة الثانية أخفى من المسألة الأولى. الظاهر أن هذا ليس تاما، وإن كان ما نصب إلى صاحب المدارك من أنه من أن هذا البيان صادر منه أنه لا إشكال في حق في النسبة إلى لا إشكال في المسألة الأولى أنه يمسح بظاهر كفه، والأقوى في المسألة الثانية أنه يمسح بذراعه ولا يتيمم. هذا خب لم يسلم من صاحب المدارك، والسيد الخويم التفت إلى ذلك، ولكنه يقول لو صدر منه لكان صحيحا. صاحب المدارك ذكر أنه لا إشكال في المسألة الأولى، الشهيد في الذكرى هو الذي قال في المسألة الثانية بأن الأقوى أنه يمسح بذراعه ولا تنتقل وظيفته إلى التيمم. المسألة التاسعة والعشرون، إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل. يقول صاحب العروة أحيانا الرطوبة في الكف هواي، على قولكم واجب، ها؟ بحيث إذا خلى إيده على رجله يجري الماء، يجري الماء على رجل فيتحقق به الغسل. صاحب العروة يقول ما يخالف، أقصد المسح، أقصد المسح ولا حاجة إلى تقليل الرطوبة. أما ما ذكر من أنه لا حاجة إلى تقليل الرطوبة، وإن قال الأولى تقليلها، ما ذكره فهو في غاية المتانة، لأن النسبة بين المسح والغسل عموم وخصوص من وجه، فقد يتحقق الغسل ولا يتحقق المسح، كما لو صب الماء على وجهه من دون أن يمسح على وجهه، من دون أن يمر يده على وجهه، وقد يتحقق المسح بدون غسل، كما لو كانت كما في المسح العرفي المسح اليابس على اليد، وفي المسح ببلة اليمنى مجرد أن تكون اليد مبتلة، ولكن إذا خلى إيده على رجله لا يجري الماء بس يبتل قدمه، هذا مسح من دون غسل، وقد ينطبق كلا العنوان الغسل والمسح معا، هذا لا يضر، ليس متضادين. ليش ما يصير يمسح وفي نفس الوقت يتحقق الغسل؟ وإلا أنتم بالنسبة إلى الوضوء الجبيري يعني تضيقون على الناس، يعني حينما تقولون امسح على الجبيرة يكون يقلل الرطوبة بحيث لا يسبق الغسل على عمله، لا امسح على الجبيرة يعني أمر يدك على الجبيرة ويدك رطبة بحيث تتأثر الجبيرة من رطوبة اليد، أما الماء ينفذ في الجبير خلينا.
لا، حتى الأمر لو صدق غسل لا يكفي،
هذا هو الخطأ، هذا هو الخطأ المسحو.
أنا شكو
المسحو نسبته إلى الغسل كنسبة الحلاوة، كنسبة كون الشيء حلوا وأبيض، شكر أبيض وحلو
حلو
إيه؟ وقد يكون أسمراني حلو. لا ليش ما عرفنا. فإذا أنتم حينما تغسلون وجوهكم بإمرار اليد فهذا هم يفطر لأنه غسل مع المسح. لماذا في الغسل ما تقولون بأنه لا بد أن يكون الغسل مجردا المسح؟ حينما تصلون إلى المسح تقولون لا
يعتبرون له مسح. وكذا في حيث أخر مسح عدم الغسل، يعني الغسل لم يؤخذ في حيث أن لا يكون مع اليد الغسل لم يؤخذ في هذه الحيثية.
فهل أخذ في حيثية المسح أن لا يتحقق جريان الماء؟
طبعا طبعا ما صار مسح
مسح ما بس بالبلة أمر مسح باليد التبليل يتحقق.
لا المسح بالبلة أن يتحقق. امسح ببلة يمنى، مسح ببلة يمنى، ولكن مسحا يعني فيه قوة وشدة بحيث يتحقق الغسل أيضا لا يتحقق. وأما لو قلتم ذلك فلا بد من تقليل الرطوبة، ولا يكفي على أي حال قصد المسح. هذا الذي يقول به السيد صاحب العروة أصلا مو صحيح، أنه إما أن نقول بأنه يتحقق المسح كما هو الصحيح وإن صدق عليه الغسل فقد تحقق المسح. قصدت المسح ولا مقصد؟ هذا الذي يقول صاحب العروة بل يقصد المسح بإمرار اليد. شنو وجهه؟ الوضوء عنوان قصدي، أما كون هذا مسحا لا غسلا هذا ليس عنوانا قصديا.
فصار غسل راس وغسل يدين وغسل راس ورجل كل غسل صار، هذا كل غسل يعني
لا مسحون المسحو انطبق عليه عنوان غسل أيضا. كما أن من أمر يده على وجهه والرطوبة في يده كثيرة هذا تقولون تحقق منه المسح على وجهه؟
لا تسرغت المسح ما
تحقق. أمر يده رطبة جدا وأمر يده على وجهه فجرى الماء على وجهه.
إذا تحقق المسح ما تحقق، ليس مجرد إمرار اليد مجرد إمرار اليد.
التحقتم بجسد العدو؟
هذا التوهم ناشئ من كون المسح لليد وليس للبلة. إذا
أنت
تشترطون
مسح للبلة لا، الظاهر من الروايات
يعمل بالبلة. نعم
يعني ذكرنا
في
الليلة دراسي الماضية أن الواجب أمران، المسح باليد والمسح ببلة اليد. حينما يضع الإنسان يده اليمنى على رأسه وهي مبتلة فقد تحقق منه شيئان، مسح بيده على رأسه ومسح ببلة يده على رأسه، وهذا هو المستفاد من مجموع الأدلة. وتمسح ببلة يستمعان ما يستمعان ليش ما يستمعان وتمسح ببلة يمنى.
لا يتم
غسل والمسح مسح وضع أنا أمسح على رأسي ببلة يدي اليمنى ويجري الماء ألا يقال مسحت برأسي مسحت بلة يمنى على رأسي؟ قطعا يا صادق أنا أتعجب من يعني حتى من التشكيك فضلا عن الإنكار. أنا أقول حتى ما ذكره السيد يزي صاحب العروة من أنه يقصد المسح هذا مو صحيح، لا يجب التقليل أبدا ولا يحتاج إلى قصد المسح، لأن المسح في قبال الغسل ليس أمانا غسليا، الوضوء هو الواجب القصدي. على أي حال
لا يجب تحليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد، يقصد المسح بإمرار اليد، يعني قصدنا من المسح هو إمرار اليد.
لا 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 لا، هذا شيء تكلف.
يقصد المسح
المسح،
لا ما في تكلف، يقصد المسح بإمرار اليد، يعني إذا مر اليد يصير مسح.
يعني إذا عمر يده على رجله تغسل قال يتحقق الوضوء، ليس عنوانا قصديا، هو قصد الوضوء وتخيل أن وتخيل أن أنه يكفي غسل الرجلين، ولكن لم يستعمل ماء جديدا، هو تخيل أنه يكفي غسل ظاهر القدم فأمر يده، ولكنه متقصد أن تكون البلة كثيرة بحيث تجري على الرجل، فتخيل أن الغسل هذا كافي فوضوه صحيح، وإن لم يقصد المسح لأنه يسق عليه مسح. مثل ما شخص عشاكم وهو يتغير أنه مو عشاء غدا، المولى قال له مثلا يجب أن تعشوا السادة، فهو ابتناء أنه مثلا هو عشاكم باعتقاد أنه استوى قاعد من النوم باعتقاد أنه غدا مو عشاء، وعشاكم بعد
لا يكون يعيد.
لا، النسبة بين المسح والغسل أموم من وجه، فهذا مسح وغسل. الصاحب العروة يقول المايز بينهما يكون هو القصد، أنا أقول لا، المايز بينهما أمر تكميني والنسبة بينهما أموم من وجه، خل هذا يكون مسحا وغسلا، إيش فيه غسل ومسح. فامتثلت أمر المولى بمسح الرجلين. المسألة 30، يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس بطل. نعم، الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصفة المسح. للمسح معنيان، تارة يراد من المسح إزالة الأثر، كما يقال الدرهم الممسوح، أن إزالة أثر النقش فيه، حتى لا يهتم بالنسبة لأنه مسح شيء، أمر شخص يده عليه أو أمر الدرهم على يده لا يبالي، وقع على الموت أم الموت وقع عليه، لا يبالي، هو أمر يده على الدرهم فانمسح أثره، أو أمر الدرهم على يده فانمسح أثره. هذا معنى أول للمسح، زوال إزالة الأثر. المعنى الثاني إمرار شيء على شيء، كما يقال امسح على رأس اليتيم، امسح برأس اليتيم، امسح على رأس اليتيم، فيخلي رأس اليتيم يخلي إيده شيء ما يحرك إيده، ولكن يمر رأس اليتيم على إيده، على ما يقال مسح على، بل يقال مسح رأس اليتيم على يده أو بيده، هذا ليس الواجب، هو المسح برأس اليتيم، المسح على رأس اليتيم، وهذا يتعقب بإمرار شيء، بإمرار اليد على رأسه. والمستفاد من الروايات بالنسبة إلى مسح الرأس والرجلين هو المعنى الثاني، امسح ببلتي يمناك ناصيتك. وامسح بقية بلتي يمناك ظهر قدمك اليمنى. الظاهر منه هذا أنه يمر يده اليمنى على رأسه وقدمه اليمنى وظهر قدمه اليمنى. السيد الخوي يقول المستفاد من الروايات هذا المعنى الثاني، ولأجل ذلك هذه المسألة تامة عند السيد الخوي، يعتبر في المسح إمرار ماسح على الممسوح، يعني إمرار اليد على الرأس أو على الرجلين، فلو عكس فقل. نعم بعض الناس يسألون أنا حينما أمر يدي على رجلي بل حتى على رأسي قد يصير حركة من الرأس أو من الرجلين، خصوصا الرجلين حينما ما يخلي الإنسان رجل على مكان مستقر فيرفع رجله ويمسح عليه قد يتحرك، قد تتحرك رجله. الحركة اليسيرة التي لا تقدح في صف عنوان المسح على الرجل هذه الحركة اليسيرة لا تضر. وإن صار هناك شك في المفهوم العرفي ففي المفهوم العرفي لا في المصداق الخارجي، في المصداق الخارجي تجي قاعدة الاشتغال إذا شك في كون هذه الحركة يسيرة أو غير يسيرة فمعنى ذلك أنه شك في تحقق المسح على الرجلين فتجي قاعدة الاشتغال. أما في الشك في كون هذه الحركة بحيث تقدح في صدق المسح أم لا من حيث الشبهة المفهومية فالمشهور على أن هذه الشبهات المفهومية أن هذه الشبهات مفهومية وطبعا مرجعها بناء على كون الشرط في الصلاة نفس في الصلاة نفس المسلات والمسحات مقتضى الأصل العملي كما عليه السيد القائي هو الرجوع إلى أصالة البراءة، بينما أن المشهور كالسيد السيستاني يقولون هناك أيضا تجي قاعدة الاشتغال. هذا لا كلام فيه، لكن السيد الخوي يقول لا يمكن أن نستفيد من الآية المعنى الثاني. الآية الكريمة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين مجملة، فلعل المراد من المسح فيها المسح بالمعنى الأول. وامسحوا برؤوسكم أي لعل المراد منه امسحوا بلت يدكم برؤوسكم، يعني أزيلوا بلت يدكم برؤوسكم بدل أن تزيلوا بلت يدكم بالمنشفة أو بملابسكم، لا امسحوا بلتكم أزيلوا بلت يدكم برؤوسكم وأرجلكم. وهذا لا يخلو عن غرابة. أولا شنو معنى إلى الكعبين؟ إلى الكعبين ظاهر في أنه إمرار. وامسحوا برؤوسكم تحديد في الممسوح يعني حتى الآية الكريمة إذا قرأناها وامسحوا برؤوسكم يعني شنو امسحوا يعني أزيلوا رطوبة أيديكم برؤوسكم وأرجلكم يا بلا تزيلوها بالمنشفة على خلاف الله انصافا، فظاهره امسحوا يعني أمروا والمتعلق اليد ظاهر حسب المتفاهم العرفي أمروا إيدكم على رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقوله إلى الكعبين يقوي هذا الظهور الذي نستظهره من الآية، ولهذا البحث تأثيره في الأبحاث القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم فيها. والحمد لله رب العالمين.